الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز العدول من صوم إلى صوم، ظاهر عبارة الماتن الإطلاق أنه لا يجوز العدول مطلقا. قلنا أن السيد الحكيم قدس الله نفسه استشكل في إطلاق عدم الجواز، وذكر بأنه ينبغي تقييد عدم الجواز بماذا كان العدول بعد انتهاء وقت امتداد نية الصوم المعدول إليه، هذا لا يجوز. الصوم المعدول إليه في المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق عدل إلى الكفارة، صام قضاء فأراد العدول إلى صوم الكفارة. يقول لابد أن نلاحظ صوم الكفارة متى ينتهي وقت نيته، وقت انعقاده متى ينتهي. إذا كان ينتهي إلى الزوال كما هو كذلك، حينئذ لا وجه لأن نقول لا يجوز العدول إليه مطلقا. لا يجوز له العدول إليه بعد الزوال، بعد أن ينتهي وقت انعقاده، أما قبل انتهاء وقت انعقاده يجوز العدول. لماذا لا يجوز العدول؟ لأن الدليل دل على ماذا؟ على أن وقت نية صوم الكفارة يمتد إلى الزوال. الدليل دل على هذا، على أنه يمتد إلى وقت الزوال، فإذا نواه قبل الزوال يصح منه كفارتان ويلغى ما تقدم. وهذا الدليل كما يشمل من لم ينوي صوم الكفارة أصلا، كذلك يشمل ماذا؟ ما إذا نوى صوما آخر وأبطله، أبطل الصوم الآخر يعني رفع يده عنه بنية القطع أو نية القاطع أو التردد أو نية الإفطار، أي شيء كان أبطله ثم أراد أن يصوم ماذا؟ كفارة. الدليل شمله، هم يقول له بأن وقتك ممتد إلى ماذا؟ إلى الزوال. فإذا أراد أن يصوم صوم الكفارة قبل الزوال ماكو موجب لمنع من ذلك، وإذا صامه يصح منه شنو؟ كفارة، لأن وقت نية الكفارة صوم الكفارة يمتد إلى الزوال بحسب الدليل. وقلنا أن هذا الدليل لا يختص بمن لم يصم أصلا، أصلا ما صايم قبل الظهر صار بنا يصوم كفارة ولم يتناول المفطر، طبعا هذا لابد منه، لا يختص بذلك، بل يشمل محل الكلام. لماذا؟ لأنه إذا رفع يده عن صوم القضاء يكون كأنه لم يكن، لأنه لم يكن رفع يده عنه ألغاه، فحينئذ يشمل الدليل فيصح صومه كفارة، فلا موجب لإطلاق الحكم بعدم الجواز. هذا المطلب اللي يقول السيد الحكيم، هذا المطلب يبدو أنه صحيح. صحيح إذا قلنا أن العدول بهذا المعنى، العدول بالمعنى الثالث اللي ذكرناه، عدول يعني ماذا؟ يعني أن يعدل إلى صوم بأن يرفع يده عن ماذا؟ عن الصوم السابق، يرفع يده عن الصوم السابق، هذا يجوز قبل الزوال في المثال المذكور يجوز، بعد الزوال لا يكون جاهزا، لأن الدليل كما قلنا هو يشمل هذه الحالة، يشمل بإطلاق هذه الحالة بأن يعدل عن الصوم السابق فيكون كأنه لم يصم أصلا، فيشمل الدليل ويقول له بأنه يجوز لك أن تصوم صوم الكفارة قبل الزوال لأن وقتها يمتد إلى الزوال. نعم على المعنى الأول أو المعنى الثاني قد يكون المناسب هو إطلاق عدم الجواز، ممكن إطلاق عدم الجواز. ليش؟ لأنه على المعنى الأول هو مو يلغي ما تقدم، يلغي ما تقدم ويرفع يده عن ماذا؟ عن صوم القضاء. لا، على الوجه الثاني اللي التلفيق اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، لا هو يريد اللفق، يعني يريد صوم القضاء يبقي ويدخله في الحساب ويضم لماذا؟ ويضم للصوم الذي يريد أن يعدل إليه، ويعتبر المجموع ماذا؟ شنو؟ صوم كفارة، يعتبر المجموع صوم كفارة. هذا حتى قبل الزوال، حتى مع امتداد وقت نية شنو الكفارة إلى الزوال، حتى قبل في هذا الحالة لا، القواعد تقتضي أنه شنو ما يجوز، ما يجوز أن يفعل هذا، أن ينوي ماذا؟ أن ينوي انضم ما تقدم إلى ما تأخر، واعتبار المجموع صوم ماذا؟ صوم كفارة. هذا خلاف مقتضى القاعدة، من دون أن يفرق فيه بين ماذا كان بعد الزوال أو قبل ماذا أو قبل الزوال. هذا اللي يرتبط بماذا؟ بالبحث السابق. المصنف في ذيل هاي المسألة ذكر بأنه أن تجديد النية تجديد النية لمن صام يوم الشك بنية شعبان، وقلنا سابقا هذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم تبين أنه من شنو؟ من شهر رمضان. هنا يجوز أن يجدد النية وينويه من ماذا؟ من شهر رمضان. قلنا هذا دفع دخل المصنف وجه على نفسه وأجاب عنها دخل، والإشكال على ما ذكر المصنف وهذا أنه كيف تقول بأنه لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، وأنت تلتزم بجواز العدول من صوم شعبان إلى صوم ماذا؟ إلى صوم شهر رمضان. عدول هذا بالنتيجة، خصوصا أنه قال ماكو فرق بين أن يكون واجبين أو مستحبين أو مختلفين، وهذا عدول من صوم شهر رمضان، شهر شعبان إلى صوم ماذا؟ شهر رمضان، فيما إذا صامه بنية شعبان يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان، هذا أمر بالعدول، أمر أن يعدل إلى ماذا؟ إلى أن يصوم بنية شهر رمضان. فهذا فالنقض على المصنف والدخل على المصنف. المصنف يجاوب عنا يقول بأنه لا، تجديد النية في هذا المورد هو ليس من باب العدول، ليس من باب العدول، خارج تخصصان، خارج موضوعان عن محل الكلام، فلا يصح النقض به، هذا ليس من باب العدول حتى يكون نقض على ما ذكرناه، وإنما هو من جهة أن وقت نية صوم شهر رمضان موسع بالنسبة إلى الجاهل، من الجهة إلى الزوال، هذا من هذا الباب، أن وقت نية شهر رمضان هو موسع، لكن موسع مطلقا حتى في حق العامد في باب مورد التأخير العمدي، لا، هذا ما موسع إلا، لا، ليس بإمكانه أن يجدد النية قبل الزوال إذا أخرها عمدا تركها عمدا، لكن بالنسبة إلى الجاهل بالموضوع، الجاهل بأن هذا من شهر رمضان، وقت نية شهر رمضان موسع بالنسبة إليه إلى الزوال، موسع إليه المن إلى الزوال، لا مو عدول، مو عدول، لا، وقت النية هو شهر رمضان، يعني من الجاهل إذا نواه قبل الزوال كما إذا نواه شنو قبل الفجر، كما إذا نواه من حين ماذا؟ من حين الفجر، كل منهما يكون صوما لشهر رمضان ويقع صحيحا ويقع ماذا؟ يقع مجزيا. هذا جوابه، وليس هو من باب العدول الذي نبحث عنه. هذا الجواب من المصنف استشكل فيه كل المعلقين والمحشين، لأنه هذا شنو إذا كان تجديد النية في صوم يوم الشك ليس محدود بالزوال، لماذا حده المصنف بالزوال ويقول هذا ليس من باب العدول، وإنما هو من باب شنو؟ من باب التوسعة في وقت نية شهر صوم شهر رمضان إلى الزوال. استشكلوا عليه في هذا أنه شنو إلى الزوال، ليش قيدت بالزوال إذا كان باب التوسعة هو ليس محدود بالزوال، بل يثبت حتى بعد شنو؟ بعد الزوال. وفرضنا من صام يوم الشك تبين له أنه من شهر رمضان بعد الزوال، شنو حكمه؟ يشمل الدليل، يكون من شهر رمضان، يكون مجزي، بل حتى بعد الغروب إذا تبين له أنه من شهر رمضان يجزي، حتى إذا مات هو ما يدري أصلا، لكن كان في الواقع ماذا؟ كان في الواقع شنو؟ من شهر رمضان يجزي، ولا يجب على ورثته ماذا؟ أن يصوموا يوما بدله ما يجب هذا. فإذا لماذا حددته بالزوال؟ لا موجب. إذا كان من باب التوسعة في نية شهر رمضان فهذه التوسعة ليست محدودة بماذا؟ ليست محدودة بالزوال كما ذكره. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن المسألة ليست من باب التوسعة، أن المسألة في محل الكلام يعني في صوم يوم الشك ليست من باب ماذا؟ ليست من باب التوسعة. بل تقدم سابقا أننا استشكلنا في ثبوت التوسعة حتى في حق الجاهل، حتى في حق الجاهل تقدم هذا الإشكال أنه لا فرق في بين العالم والجاهل، كل منهما العامد والمعذور في عدم النية من حين الفجر، كل منهما الوقت ليس ممدود لهما إلى ما قبل شنو؟ ما قبل النوم، كل منهما حتى الجاهل. هذا إشكال مصنف بنى على هذا، على أن الجاهل لا يمتد وقت النية في شهر رمضان إلى ماذا؟ إلى الزوال، تبعا المشهور كما تقدم. لكن إحنا استشكلنا في أن هذه التوسعة ليست ثابتة حتى بالنسبة إلى الجاهل والناس، وإنما الظاهر أنه في باب صوم يوم الشك هو من باب الاحتساب القهري، احتساب قهري هذا يحتسب من شهر رمضان، يحتسب من شهر رمضان قهران بلا أن يتوقف ذلك على أن هو ينوي ويعدل، ليس من باب العدل وإنما هو من باب الاحتساب القهري، بمعنى أن من صام يوم الشك بنية شعبان وكان اليوم من شهر رمضان احتسب له من شهر رمضان وكان ذلك مجزيا عن شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء، سواء تبين ذلك بعد خروج النهار كما هو القدر المتيقن من الروايات على ما تقدم، أو تبين في أثناء النهار، ويكون العدول إلى شهر رمضان عدول قهري ليس عدولا باختياره كما هو محل الكلام. لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، المقصود بشنو؟ العدول الاختياري، بينما في هذا المورد هو عدول قهري ويحتسب من شهر رمضان، فهو ليس من باب العدول المبحوث عنه في المقام، ولا هو من باب التوسعة في وقت نية شهر رمضان، فلا يصح النقض به. هذا الجواب الصحيح، وليس من باب العدول، نتكلم عن العدول الاختياري، يعدل من صوم إلى صوم، هذا مع كلامنا. في شهر رمضان إذا تبين له أنه من شهر رمضان أصلا ما يحتاج إلى أن يعدل، هو عدل قهري يصير. كما أنه ليس من باب التوسعة في نية شهر رمضان وامتدادها إلى ماذا؟ إلى الزوال، لأن الصحيح كما قلنا هو أنه لا توسعة في نية شهر رمضان لا بالنسبة إلى العامد ولا بالنسبة إلى الجاهل والناس. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. بعد ذلك هي مباحث النية، الحمد لله أتممنا مباحث النية، بعد ذلك ندخل في الفصل الآخر. الفصل الآخر هو في المفطرات، فيما يجب على الصائم الإمساك عنه من المفطرات، وذكر بأنها هي أمور ما يجب الإمساك عنه في الصوم هي أمور. الأمر الأول والثاني هو الأكل والشرب. أول شيء ذكر الأكل والشرب. يبدو أن مفطرية الأكل والشرب في الجملة مما لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين الفريقين ظاهرا، بين الفريقين ظاهرا مما لا إشكال فيها، بل المسألة واضحة إلى درجة بحيث الدعي بأنها هي من ضروريات ماذا؟ الدين. الدين مفطرية في الجملة، مفطرية الأكل والشرب. وهذا هو اللي يستفاد من الكتاب والسنة، من الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يفهم منها ماذا؟ أنه الأكل والشرب جائزان قبل التبين وممنوعان قبل ما بعد التبين. أما السنة فهي متواترة، متواترة حقيقة على أن الأكل والشرب من المفطرات، وسيأتي تعرض لبعض الروايات التي ترتبط بالمباحث الآتية. إذن أصل الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما الكلام يقع في أمور ترتبط بهذا الحكم وقعت محل كلام وأخذ ورد ولو في الجملة. الأمر الأول الذي يتعرض له السيد الماتن هو أن المفطر من الأكل والشرب هل هو مطلق الأكل والشرب؟ حتى إذا كان أكلا لأمر لا يعتاد أكله كأكل التراب، أو شربا لما لا يعتاد شربه كعصارة الأشجار على ما يذكرون في الكتب الفقهية، الشيء يطلع من الأشجار في ما يطلع من الأشجار لا يعتاد شربه، إذا شرب هذا يكون مفطر؟ هل المفطر هو مطلق الأكل والشرب سواء كان أكلا لمعتاد أو لم يكن لمعتاد، شربا لمعتاد أو كان شربا لغير معتاد، أو أن المفطر هو خصوص الأكل والشرب، الأكل والشرب ما يتعارف أكله وشربه، يأكل خبز يشرب ماء هذا ما يتعارف أكله وشربه، هذا هو الذي يكون مفطر. أما إذا أكل التراب أو شرب عصارة الأشجار كما قالوا هذا لا يكون شنو مفطرا. أيهما هو الصحيح؟ هذا وقع محل الكلام. المعروف بل المشهور شهرة عظيمة على ما ذكروا هو الأول، بمعنى أن المفطر هو مطلق الأكل والشرب سواء كان لمعتاد أو كان لغير المعتاد، بل عن الخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد ابن زهرة والسرائر للشيخ ابن إدريس والمختلف للعلامة الإجماع على ذلك، يعني على أنه لا فرق في المفطرية بين الأكل المعتاد وأكل غير المعتاد، شرب المعتاد وشرب غير المعتاد. بل نقل عن السيد المرتضى قدس الله نفسه في المسائل الناصرية نقل نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن ابن صالح، هاي كانوا عبارته أنا ما راجعتها بس أنقلها عن بالواسطة، إلا من الحسن ابن صالح حيث قال، يعني الحسن ابن صالح قال أنه لا يفطر، يعني أكل غير المعتاد لا يفطر، شرب غير المعتاد لا يفطر. السيد يعلق على كلامه ويقول وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به، مسبوق بالإجماع وملحوق بالإجماع، فهي أيضا دعوة إجماع من قبل السيد المرتضى أيضا. لكنه بالرغم من ذلك نسب أو نسب العلامة في المختلف القول الثاني إلى السيد المرتضى نفسه، علامة في المختلف نسب القول الثاني يعني عدم المفطرية، أكل ما لا يعتاد أكله شرب ما لا يعتاد شربه قال ليس مفطر، نسب له هذا القول في إلى السيد المرتضى، نسبه له بقول موجود في كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى، وكذا نسبه أي العلامة نسبه أيضا القول الثاني إلى ابن الجنيد. وقد يظهر الميل إلى هذا القول الثاني من السيد صاحب المدارك، السيد صاحب المدارك المدارك لفت عبارة يستكشف منها ماذا الميل إلى القول الثاني، وهكذا بعض المتأخرين مال إلى ذلك منهم صاحب الحدائق، صاحب الحدائق توقف في ماذا في كون أكل ما لا يعتاد أكله وشرب ما لا يعتاد شربه من المفطرات، وعمدة كلام صاحب الحدائق هو التركيز على مسألة الانصراف كما سيأتي مفصلا، أنه الأدلة وإن كان وارد بها الأكل والشرب من المفطرات لكنها منصرفة إلى أكل ما يعتاد وشرب شنو ما يعتاد، وركز على مسألة الانصراف اللي تمنع من احتساب ما لا يعتاد أكله وما لا يعتاد شربه من المفطرات. وتعجب منهم، قال بأنهم شو هم جماعة في موارد أخرى الانصراف يدعوا ويقولون بأن المطلقات منصرفة من إلى مثلا بعض الحصص وبعض الأفراد، لكن في المقام منعوا من ماذا؟ من الانصراف، وتمسكوا بإطلاق الأدلة لإثبات ماذا؟ عدم الفرق بين ما لا يعتاد وبين شنو وبين ما يعتاد. ولعله آخرون أيضا هم شككوا أو مالوا إلى القول الثاني، أكو تشكيكات في هذه المسألة. على كل حال اللي يهمنا هو استعراض الأدلة. أولا نستعرض الأدلة التي استدل بها للقول المشهور والمعروف، وهو عدم الفرق والمفطرية مطلقا. استدل لهذا القول بأمور. الأمر الأول هو الإجماع، هو الإجماع. قيل بأن هذا الإجماع تام صغرا وكبرا، فحينئذ يمكن الاستدلال به لإثبات هذا الحكم في محل الكلام. أشرنا إلى أن الإجماع الدعية من قبل متقدمين، يعني ليس إجماع مدعى من قبل المتأخرين، هو إجماع مدعى من قبل السيد المرتضى في عبارة السابقة، عبارة مهمة جدا، مهمة جدا في المسائل الناصرية، عبارة يعني جدا واضحة، يقول ما خالف إلا هذا واحد من علماء العامة، يقول وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به. نعم، ما نقل عنا العلامة في كتاب جمل العلم، والعلم إذا تم، إذا صح النقل، حينئذ ما لابد من تفسيره، من تفسيره. لكن هو دعا أنه الإجماع متحقق، حتى إذا هو مو رأيه، لكن بالنتيجة يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع على ماذا؟ على عدم الفرق بين المعتاد وغيره. الشيخ الطوسي دعا الإجماع في الخلاف، السيد بن زهرة دعا الإجماع، الشيخ بن إدريس دعا الإجماع. هؤلاء متقدمون، يعني يعتنى بكلامهم لأنه لا يعتنى بكلامهم، على أنه من تعرض إلى يعني كل من ذكر هذه المسألة من يعني ما وصل إلينا من الكتب، من الشيخ المفيد فنازلا، كلهم اختاروا هذا القول. من الشيخ المفيد استثنينا طبعا كلام السيد المرتضى في جمل العلم والعمل، وهي مو واضحة مو صريحة في ماذا؟ في المانع، في يعني في 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 عدم المفطرية قول الثاني. واستثنينا ابن الجنيد اللي العلامة في المختلف ينقل عنا أنه يرى عدم المفطرية. كل أبائر الفقهاء من الشيخ المفيد فنازلا، كلهم يختارون القول الأول. هذا بضم إلى الإجماع المنقول من قبل هؤلاء السيد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم، هذا كأنه يكفي هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات المطلب. بل المتقدمون على الشيخ المفيد، متقدمون عليه، لم يصرحوا بهذا الشيء، لم يصرحوا بهذا الشيء، أطلقوا الأكل والشرب هو يكون مفطر. تصريح بأنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد ما موجود، إلا أن يستفاد من إطلاق ماذا؟ من إطلاق كلامهم. فحينئذ قد يدعى بأن هذا الإجماع صغرويا تام في المقام، كبرويا هم مثلا نبني على حجية الإجماع، فيتم هذا الدليل لإثبات الحجية في محل الكلام. هذه النقطة حبيت أنبه لها، وأنه صحيح المتقدمون على الشيخ المفيد ما وصل لنا كلامه، ما عندهم تصريح، لكن يكفينا أن نعتمد على دعوة الإجماع من قبل السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لأن يعني السيد المرتضى عندما يدعي الإجماع، إجماع من يدعي؟ إجماع المتقدمين، يعني يدعي إجماع المتقدمين من الطرفين من الفريقين. والشيخ الطوسي عندما يدعي الإجماع أيضا يدعي ماذا؟ إجماع المتقدمين عليه والمعاصرين له. فإذا يمكن استكشاف آراء الباقين من ماذا؟ من دعاوى الإجماع المنقولة من قبل هذين العلمين وغيرهم. وبالمحصل أيضا هناك اتفاق على ماذا هذا الرأي من زمن الشيخ المفيد فنازلين، فمن المجموع مثلا يمكن استظهار تحقق الإجماع في هذه المسألة. لكن يبقى أن هذا الإجماع احتمال المدركية فيه وارد، احتمال المدركية في هذا الإجماع يعني وارد، بأن نفترض أنهم استندوا أو بعضهم على الأقل استندوا إلى ماذا؟ إلى إطلاق الأدلة كما سيأتي. عمدة أدلة المشهور أو ما يستدل به لقول المشهور هو إطلاق الأدلة، أكل والشرب مقتضى إطلاقه هو ماذا؟ أنه لا فرق بين المعتاد وغيره بعد صدق الأكل على كل منهما، يقال أكل الخبز وأكل الطين ما فرق بينهما، كل منهما أكل. فإذا مقتضى إطلاق الأكل وإطلاق الشرف في الأدلة هو ماذا؟ هو القول الأول. فلعلهم استندوا للالتزام بهذا القول إلى ماذا؟ إلى الإطلاق أو إلى بعض الأدلة الآتية، أكو روايات خاصة يستدل بها لقول المشهور. يبقى في الإشكال آخر، وهو أنه مثل هذا الإجماع هل يكون كاشف عن رأي الشارع، رأي المعصوم عليه السلام، عن رأي الشرعي أو لا؟ قد يقال بأنه لا يكون كاشف في المقام بنكتة أن المسألة قليلة الابتلاء، بل نادرة الابتلاء، نادرة الابتلاء، من يأكل تراب أو يأكل حصى أو يأكل عصارة الإشرب عصارة الأشجار، مسألة يعني قد لا تقع أصلا. هذه الندرة قد تبرر للإمام عليه السلام لا يتعرض للمسألة، ما كوجب التعرض للمسألة، المسألة نادرة، من يأكل هذه الأمور غير المعتاد أكلها، فقد تبرر للإمام عليه السلام أن لا يتعرض، وإن كان هو مثلا يرى أنه أكو إجماع وأكو اتفاق من قبل العلماء على أنه هذا مبطل، أكل ما لا يعتاد أكله وشرب ما لا يعتاد شربه مبطل للصوم، لكن هو يرى أنها المسألة نادرة جدا تكاد تكون معدومة، قد ما يمكن أن نستكشف من سكوته ماذا؟ موافقة المجمعين فيما أجمعوا شنو عليه، بمعنى أنه من الممكن افتراض أن الحكم الشرعي الواقعي هو ليس هذا، الحكم الشرعي الواقعي هو ماذا؟ هو أنه أكو فرق بين ما يعتاد أكله وما لا يعتاد، وأن ما لا يعتاد أكله ليس مفطر، مع ذلك يسكت الإمام، يعني لا يتعرض إلى هذا الأمر، خصوصا وأن هم التزموا جانب الاحتياط، يعني الفتوى المشهور توافق الاحتياط لأنه التزموا بماذا؟ بالمبطلية، اللي يخلي هذا الصائم هم لا يأكل خبز هم لا يأكل شيء نثرى، أكو ضمان لماذا؟ للإتيان بالصوم بشكله الشنو الصحيح والمعتبر شرعا. فمثل هذا الإجماع هل يكون كاشف أو لا؟ طبعا هذا الإشكال مبني على افتراض أن وجه حجية الإجماع هو مسألة ماذا؟ مسألة الكاشفية، الحدسي يسموه الطريق الحدسي، أنه هو كاشف عن ماذا؟ عن رأي المعصوم عليه السلام، وأنه يتلقى من ماذا؟ من قبل المعصوم عليه السلام، ولو كان المعصوم ما يوافق لما حصل مثل هذا شنو الإجماع، احنا نقول لا، لعله حصل من هذا الإجماع والإمام سكت عنه، لماذا؟ لهذه النكتة، قليل الابتلاء لا يقع عادة، مضافا إلى أن ما اتفقوا عليه يوافق ماذا؟ الاحتياط كما ذكرنا. على كل حال الإشكال المدركي الظاهر أنه ممكن افتراضه في المقام، ولو في الجملة، يعني إشكال المدركية مو يجب أن نفترض أن كل المجمعين استندوا إلى ماذا؟ إلى هاي المدارك اللي واصلتنا، حتى يكون إشكال ماذا؟ مدركي، لا، بعضهم نصهم إذا استندوا إلى ذلك الإجماع حينئذ لا يكون فيه فائدة، لا يتحقق صورة الإجماع، لأن الإجماع المعتبر كما تعلمون هو الإجماع التعبدي الذي لا يحتمل فيه أن يكون له مدرك واصل إلينا، فحينئذ نقول أن مثل هذا الإجماع لابد أن يكون متلقى من أصحاب الطبقة السابقة وهكذا حتى نصل إلى المعصوم عليه السلام. الدليل الثاني لقول المشهور هو الروايات، اللي مذكور في كلماتهم هو عبارة عن روايتين, يعني روايتين مقصود بها أشبه باسم الجنس. أكو مورد وهو في باب الغبار الغليظ استدل به على قول المشهور, يعني الروايات التي تدل على مفطرية الغبار الغليظ إذا دخل الجوف. هذه رواية واحدة أو أكثر, المهم أن تدل على مفطرية الغبار الغليظ. ورواية أخرى استدل بها في المقام في الباب الاكتحال, هناك أيضا رواية يدعى بأنها تدل على تحريم المنع من الاكتحال بالنسبة إلى الصائم, مع تعليل هذا المنع بأنه مظنة للدخول المن في الحال. هذه الرواية الثانية. بالنسبة للرواية الأولى, العمدة في هذه الروايات في باب الغبار الغليظ هي رواية سليمان بن حفص المروزي, مروية في الباب 22 ما يمسك عن في أبواب ما يمسك عن الصائم الحديث الأول. استدلال بهذه الرواية, نقرأ الرواية أول. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان, هنا كاتب ابن جعفر المروزي, ظاهر على اشتباه, ماكو واحد بعنوان سليمان بن جعفر, وإنما الصحيح والمعروف هو سليمان بن حفص المروزي, ولعل تقارب الكلمتين في بعض الحروف هو اللي أوجب هذا الاشتباه من قبل النساخ. قال سمعته يقول, الرواية مضمرة, سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة طيبة رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فيكون مفطر, فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح, كما أن الأكل يفطر النكاح يفطر, هذه الأمور أيضا كلها تكون مفطرة, استنشاق تعمد, مضمضة تعمد, شم رائحة غليظة, أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار دخل في أنفه وحلقه غبار. هذه هي الرواية. هذه الرواية استدلال بها في محل الكلام يكون بهذا التقريب, يكون بهذا التقريب, بأنه الرواية إذا ثبت بها مفطرية دخول الغبار المن إلى الأنف والحلق مفطر, يقول هذا يجب بطلان الصوم, فإذا من باب أولى أن يكون أكل التراب ماذا مفطرا, لأنه بالأكل أيضا يدخل المن إلى الحلق, دخول الغبار عن طريق الأنف إذا دخل إلى الحلق مفطر, إذا من باب أولى أن يكون إدخال التراب عن طريق الأكل إلى الحلق أيضا من المفطرات, من باب أولى, يعني واضح المسألة. وقت انتهى, ونتكلم عن الرواية فيما يأتي.